لك يا إسلام بل تشهد الأيام.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية. الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من برى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نرحب بكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. مع توسل تدنيس المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، بلدية الاحتلال في القدس تجبر 3 عائلات على هدم منازلها. رغم قرار الإفراج عن الأسير المريض حسين مسلمة، يرقد في العناية المكثفة بمستشفى سوروكا بسبب خطورة حالته الصحية. في اليوم العالمي لسرطان الأطفال، أطفال غزة محرومون من العلاج بسبب نقص المعدات التشخيصية وحصار الاحتلال. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد بكري. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اقتحمت مجموعات من المستوطنين وفي مقدمة ملحى خام يهودا غليك باحات المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من قوة الاحتلال. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بمدينة القدس أن أكثر من 100 مستوطن يتزعمهم الحاخام غليك اقتحموا باحات الأقصى ونظموا جولات استفزازية في أنحاء متفرقة من المسجد، كما أدوا طقوسا تلمودية عند الجهة الشرقية منه. وكانت قوة الاحتلال فتحت منذ الصباح الباكر باب المغاربة ونشرت عناصر خاصة في باحات الأقصى وعند أبوابه، وأمنت الحماية الكاملة للمقتحمين الصهاينة. ونبقى في القدس الشريف، حيث أجبرت بلدية الاحتلال في المدينة المحتلة عائلات مقدسية على هدم منشأتها السكنية والتجارية بيدها بذريعة البناء دون ترخيص. واضطرت عائلة عوض الله إلى هدم بنايتها المؤلفة من طابقين في بلدة شعفات، فيما هدمت عائلة نمر شقة سكنية في قرية صور باهر تفاديا لدفع غرامات مالية. وفي السياق، أجبر المقدسي عمر سيام على هدم بركسة للمواشي في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى بذريعة عدم الترخيص. وحول الهجمة الشرسة التي تشنها سلطات الاحتلال بحق ممتلكات المقدسيين، يقول رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي:
الاحتلال يتوحش في هجمته الشرسة على المقدسيين بما يخص الترخيص. الاحتلال يريد أن يثبت أنه هو المسيطر وهو صاحب السيادة في المدينة المقدسة، لذلك نراه اليوم بالذات هذا طابع العام 2021، العام الذي نرى فيه الاحتلال يثبت سيطرته وسيادته في المدينة المقدسة عبر ما يسميه الاحتلال إذا جاز التعبير تطبيق القانون. الاحتلال يسن قوانين عنصرية يميز فيها ضد المقدسيين حتى يمنعهم من البناء على أراضيهم وفي ممتلكاتهم، وفي المقابل يشن هجمة شرسة على المقدسيين الذين اضطروا للبناء بدون ترخيص لأنهم يريدوا أن يعيشوا في مدينتهم ويملكوا الأرض ويملكوا المكان الذي يستطيعوا أن يبنوا فيه، ولكن الاحتلال يصادر هذا المكان إذا بقي فارغا ويحوله إلى البناء الاستيطاني. لذلك اضطر المقدسيون أن يبنوا على أراضيهم بدون ترخيص بدون تنظيم صحيح، ولكن الاحتلال يريدنا أن نخرج من المدينة، يريدنا أن نفرغ المدينة حتى نصبح أقلية هامشية. هو يعي تماما أن 380 ألف مقدسي موجودين داخل المدينة المقدسة من أصل 900 ألف، هذا رقم ليس سهلا وليس قليلا، يشكل 60% إلى 65% من سكان القسم الشرقي من المدينة الذي يعني أغرقه بالمستوطنين في جريمة حرب واضحة ضد مدينة القدس التي هي مدينة محتلة بقسميها، وضد الشعب المقدسي الشعب الفلسطيني في مدينة القدس الذي هو شعب تحت احتلال.
ننتقل إلى خليل الرحمن، حيث تخلو المدينة القديمة من سكانها وتغيب الحركة عن أسواقها، فمنع الاحتلال للترميم وإعادة الأعمار من جانب والسيطرة على يوميات البلدة من جانب آخر شل الحركة في البلدة. التفاصيل في تقرير الزميلة سميرة الكاشف.
شبه خالية تصحو الخليل القديمة، تضييق الاحتلال واعتداءات مستوطنيه على أهلها حملتهم على الابتعاد قليلا عنها، إما لطرد أو ضرائب أو منع لرزقهم بذريعة إيقاف الترميم.
والله إحنا بنستنى لجة الإعمار، ما أجت عمرت لنا الدكان وإلها بتعمر بجو أسبوع، وأجا الضباط الاحتلال صور المحل ومنعوا الترميم.
يشرع أهالي البلدة القديمة بترميم منازلهم أو محلهم وبذريعة القرب من منطقة شارع الشهداء المجاور للبلدة، يتوقف كل شيء تحت مسمى أمن المستوطنين، ويمنع أصحاب نحو 1800 محل تجاري ومئات المنازل في البلدة القديمة ومنطقة السهلة ومحيط الحرم الإبراهيمي من الوصول إليها. منذ تسعينيات القرن الماضي تسعى لجنة إعمار الخليل جاهدة لترميم البلدة وتحسينها، لكن الاحتلال يمنع بعض الأهالي من الوصول إلى محلهم لتبقى مغلقة ولتظل عائلات مشردة بعيدا عن منازلها في مدينة يتوارث أهلها ملكيتها كما الانتماء إليها.
إلى ملف الحركة الأسيرة، حيث أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الأسير المريض بسرطان حسين مسلمة حر طليق، لكنه ما يزال يمكث في مستشفى سوروكا بالداخل المحتل نظرا لصعوبة حالته الصحية. ولفت المستشار الإعلامي للهيئة حسن عبد ربة أن الأسير في شبه غيبوبة ويعاني آلام شديدة في جسمه، مشيرا إلى أن الهيئة ووزارة الصحة تتابع الآن حالة الأسير داخل مستشفى سوروكا وتبحث إمكانية نقله إلى أي مستشفى فلسطيني في حال توفر علاج له وإذا كانت حالته الصحية تسمح بنقله. وأصدرت سلطات الاحتلال الأحد قرارا بالإفراج عن الأسير مسالمة من بلدة الخضر جنوب بيت لحم بسبب تدهور حالته الصحية. وحول التطورات الصحية لحالة الأسير المريض حسين مسالمة، يقول مدير الإعلام في هيئة شؤون الأسرى والمحررين ثائر شراتح:
الأسير حسين مسالمة الآن حر ويمكث في مستشفى سيروكا. شرطة السجن انسحبت من امام غرفته صباح هذا اليوم، ولكن نتيجه لخطوره وضعها الصحي وانتشار السرطان في جسده لا زال هناك تقييم لمعرفه مدى امكانيه نقله من مستشفى سيروكا الى احدى المستشفيات الفلسطينيه، ولكن حتى هذه اللحظه نحن ننتظر متابعه محامي هيثم الأطرى والمحررين مع اطباء المستشفى حتى يكون هناك تقرير طبي واضح نستطيع من خلاله معرفه مدى امكانيات نقله واخراجه من مستشفى سيروكا. تبقى له فترة قصيرة جدا في الاعتقال، ومحكوم 20 عام ومعتقل منذ عام 2002، وبالتالي بقي فترة قصيرة على محكوميته. والقرار الذي سلم القرار الخطي الذي سلم للأسير مسالمة يفيد نعم بالإخراج عنه بشكل رسمي، ولكن الاحتلال الإسرائيلي دائما عودنا بأنه احتلال غدار، احتلال لا يلتزم بأي أوراق ودائما يسعى لتحويل الأمور لصالحه. نحن نتمنى أولا أن تحسن حالة الأسير مسالمة وأن يتم نقله إلى المستشفيات الفلسطينية حتى يتم إنقاذ حياته.
نبقى في ملف الأسرى، فبعد توقف دام أشهرا جدد أهالي الأسرى اعتصامهم اليوم داخل مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر. قرار عودة الاعتصام الأسبوعي كان ضروريا في ظل ما يعانيه الأسرى من حملة دهم وتفتيش شبه يومية، وكذلك سياسة الإهمال الطبي المتعمد وارتفاع أعداد الأسرى المصابين بفيروس كورونا. التفاصيل في تقرير الزميل مراد نصر.
منذ أعلان حالة الطوارئ في قطاع غزة عقب اكتشاف أول حالات مصابة بفيروس كورونا في 26 من آب أغسطس الماضي، توقفت الأنشطة والفعاليات الوطنية ومن بينها الاعتصام الأسبوعي لأهالي الأسرى في مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وبعد رفع إجراءات الحظر والإغلاق، قررت لجنة الأسرى في القوى الوطنية والإسلامية استئناف الاعتصام ليعود الأهالي للتضامن مع أبنائهم.
إحنا المتضامنين مع الأسرى كنا نعاني ومأهورين، ما بال أهالي الأسرى، إحنا منتضامن كتير مع أهاليهم ومنقولهم إنه إن شاء الله الفرج قريب، لن نتخلى عن إطلاق صراخاتنا في كل زمان ومكان من أجل حرية أسرانا، لهم الحرية وهذا حق.
قرار العودة كان مرتبطا بالتزام المتضامنين بإجراءات الوقاية والسلامة، فيما عكفت المؤسسات الداعمة للأسرى على توزيع الأدوات الضرورية على المشاركين. وفي الفترة التي انقطع الأهالي بها عن الاعتصام، كان الأسرى يعيشون أسوأ الفترات داخل المعتقلات، خاصة مع تكثيف وحدات القمع الإسرائيلية للاقتحامات ومواصلة سياسة الإهمال الطبي المتعمد وانتشار الفيروس داخل السجون وإصابة المئات من الأسرى بكورونا.
شرع أسرى سجن عفر في خطوات احتجاجية رفضا لعمليات التفتيش والقمع المتصاعدة بحقهم. وقال نادي الأسير إن الخطوات الاحتجاجية تتمثل أولا في إرجاع واجبات الطعام، وأن خطوات تدريجية تصاعدية ستتبعها وستكون مرهونة برد إدارة سجون الاحتلال على مطالبهم التي أبرزها وقف عمليات التفتيش والقمع. وجاء قرار الأسرى بعد عمليات تفتيش واسعة نفذتها قوات القمع في قسمين من أقسام السجن. تفاصيل في تقرير الزميل جمال محسن.
خطوات احتجاجية جديدة شرع بها الأسرى في سجن عوفر رفضا لعمليات التفتيش والقمع المتصاعدة بحقهم من قبل سلطات سجون الاحتلال. نادي الأسير في بيان له قال إن الخطوات الاحتجاجية تتمثل بشكل أولي في إرجاع وجبات الطعام، وإن خطوات تدريجية تصاعدية ستتبعها وستكون مرهونة برد إدارة سجون الاحتلال على مطالبهم التي أبرزها وقف عمليات التفتيش والقمع. ومنذ مطلع العام الجاري تعرض الأسرى في سجن عوفر لعمليات اقتحام وتفتيش واسعة ومتكررة، أعنفها جرت في 6 من كانون 2 يناير الماضي، وتنتهج إدارة سجون الاحتلال عمليات القمع والتفتيش المتكررة للتنكيل بالأسرى وفرض مزيد من السيطرة والرقابة عليهم وضرب أي حالة استقرار داخل الأقسام. تصعيد الاحتلال ضد الأسرى في ظل تصاعد انتشار وباء فيروس كورونا يساهم من احتمالية انتشار عدوى الفيروس من السجانين للأسرى نتيجة الاحتكاك المباشر بينهم خلال عمليات الاقتحامات ضمن السياسات الممنهجة التي تنفذها بحق الأسرى.
عينت دولة الإمارات أول سفير لها في كيان الاحتلال الصهيوني في إطار استكمال خطوات التطبيع بين الجانبين. وخلال مراسم رسمية دعا حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم السفير المعين محمود الخاجة إلى العمل بجد وصدق لتوطيد العلاقة مع الكيان الصهيوني خلال فترة عمله بما يحقق للجانبين مصالحهما المشتركة. تفاصيل في تقرير الزميل رفعت سعيد.
تهافت محموم من الإمارات في التطبيع مع الكيان الصهيوني تجذرت في إعلان أبو ظبي تعيين محمد محمود الخاجة أول سفير لها في تل أبيب. وأدى الخاجة اليمين القانونية كأول سفير معين للدولة في الكيان بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية. قناة كان العبرية الرسمية أكدت المعلومات ذاتها دون أن تقدم تفاصيل بشأن موعد وصول السفير الإماراتي إلى تل أبيب. كل هذا يسبق تعيين الاحتلال سفيرا له في الإمارات حتى اللحظة. وفي 24 من يناير كانون الثاني الماضي كان النظام الإماراتي قد أعلن المصادقة على فتح سفارة له في تل أبيب. وتلا المصادقة إعلان وزارة الخارجية الصهيونية افتتاح سفارة لها في أبوظبي مع وصول القائم بالأعمال إيتان نائيه إلى العاصمة الإماراتية. ووقعت 4 دول عربية عام 2020 اتفاقيات تطبيع مع الكيان، هي الإمارات والبحرين والسودان والمغرب وسط غضب فلسطيني. ولا يزال قطار التطبيع يشد الرحالة بين عواصم العالم العربي.
في اليوم العالمي لسرطان الأطفال يفتقد أطفال غزة لأبسط حقوقهم بتلقي العلاج المناسب بسبب نقص المعدات التشخيصية بفعل الحصار الصهيوني للقطاع. وحول هذه المعاناة نستمع إلى ما يقوله رئيس قسم علاج سرطان الأطفال في مستشفى الرنتيسي الدكتور محمود شبير.
هذه الشريحة من المرضى في قطاع غزة لها خصوصية خاصة مقارنة بباقي مناطق العالم. هناك الكثير من الصعوبات التي يواجهها هؤلاء المرضى والتي تصاحب النقص الشديد في الإمكانيات التشخيصية اللازمة لهذا المرض في قطاع غزة، فيصاحب ذلك احتياج هؤلاء المرضى للتنقل باستمرار إلى خارج قطاع غزة حتى يتم إجراء الفحوصات اللازمة وإلحاقهم بشرائح الخطورة المناسبة لهم حتى يتم تلقي العلاج المناسب. ومن هناك كثير من الصعوبات والمعوقات التي يواجهها المرضى للحصول على تصريح الدخول إلى مناطق البصل من أجل إجراء هذه الفحوصات أو حتى إلى مناطق الداخل.
في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. مع تواصل تدنيس المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك بلدية الاحتلال في القدس تجبر 3 عائلات على هدم منازلها. رغم قرار الإفراج عن الأسير المريض حسين مسالمة يرقد في العناية المكثفة بمستشفى سوروكا بسبب خطورة حالته الصحية. في اليوم العالمي لسرطان الأطفال أطفال غزة محرومون من العلاج بسبب نقص المعدات التشخيصية وحصار الاحتلال. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. نشكركم على حسن المتابعة ونتمنى لكم أوقات طيبة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الأفاضل في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. في لقائنا لهذا اليوم مستمعينا ومستمعاتنا سوف نتوقف عند الفقرات التالية. عنواننا في هذا البرنامج الاحتلال واستهداف الضفة بالاستيطان، أولى الفقرات ستكون فقرتنا من نداء غزة. بعد هذه الفقرة أيها الأكارم سوف ننتقل وإياكم إلى ضيفنا عبر الهاتف عضو تجمع القرى المهجرة الأستاذ عمر عساف ونحاوره في إطار حديثنا لهذا البرنامج. بعد الفقرة الحوارية أيها الأكارم ننتقل إلى فقرتنا من مع الشهداء ونتوقف مع حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة. كما نهاية المطاف خصصناها لفقرتنا من فلسطين الأرض والذاكرة مستمعين الأكارم. أما الآن أيها الأفاضل اسمحوا لي أن ننتقل وإياكم إلى فقرتنا نداء غزة مع الزميلة شيماء الغراوي نستمع إليها.
نداء غزة.
مستمعينا الكرام، أعلنت سلطة الأراضي في قطاع غزة أنه تم تشكيل لجنة حكومية ستبدأ عملها للنظر في الشكاوى التي قدمها أصحاب الأراضي غرب معبر رفح جنوب القطاع. وكان تجريف سلطة الأراضي لأكثر من 50 دونما من أراضي المواطنين لصالح مشروع توسعة معبر رفح التجاري أثار غضب واستنكار ملاك الأراضي الذين أكدوا ملكيتهم لها ورفضهم لكل محاولات انتزاعها منهم تحت مزاعم أنها أراضٍ حكومية. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل عماد النتشا.
سجل قطع قسيمه وباسم برباع قطع قسيمه وبقول عنها ارض حكوميه، كيف صارت ارض حكوميه؟
الحسره والالم هو كل ما تبقى لهذا الرجل وغيره العشرات من قبيله الارميلات بعدما اجتاح جرافات سلطه الاراضي في رفح اراضيهم وبيوتهم الممتده على مساحه اكثر من 50 دونم غرب معبر رفح البري بالتجريف دون مقدمات لتوسعه المعبر التجاري بزعم انها اراض حكوميه. ادعاءات يدحضها أصحاب الأرض الذين أكدوا امتلاكهم لها بالوثائق واصفين ما قامت به سلطة الأراضي بحقهم بالتعدي مطالبين بتشكيل لجنة تحقيق.
أنا بنشد كل واحد مسؤول سمع هذه القصة إنه يحكم على اللي صار بما أنزل الله، يكون عنده ضمير حي، إذا كان عنده ضمير حي يحكم بما أنزل الله، يعمل شوف أنا هذا شيء يعني ما ينوصف.
72 ساعة هي كل المدة التي منحتها سلطة الأراضي للمواطنين لإخلاء أراضيهم ومنازلهم دون أي مفاوضات أو طعونات، متجاوزة بلدية رفح صاحبة الولاية على المكان ودون أي اعتبارات للمأساة الإنسانية التي سيخلفها هذا الإجراء.
مفاجأة للناس أجت بدون سابق انذار، حتى لو أعطانا انذار 72 ساعة 72 لا تكفي، لا تكفي، بدون مفاوضات مع الناس، بدون مسؤول يشوفنا. أنا بحمل مسؤولية كاملة، أول مرحلة رئيس بلدية رفح ومحافظها.
على مدار أكثر من 20 عاما حرم أصحاب هذه الأرض والتي تعتبر خط الدفاع الأول عند كل اجتياح إسرائيلي من الخدمات وعانوا من كل أشكال التهميش، ليفاجأ اليوم بانتزاع أراضيهم بالقوة مؤكدين عدم تنازلهم عن حقوقهم.
نستنفع من الله سبحانه وتعالى ثم من شجرة البندورة، وهي حمامتين يعتن جرفات على الشقة الثانية، وإيش نسوي الحين؟ إحنا بنطالب من كل واحد عند ضر الدين يقول كلمة حق وينصف الناس، شايف كيف؟ ويعني كفانا دمار.
بلدية رفح التي أصدرت بيانا توضيحيا أكدت أن ما قامت به سلطة الأراضي غير قانونية وأن هذه الأراضي تتبع لأصحابها.
نشكر الزميل عماد النتشا وعن تحرك الأهالي الذين جرفت أراضيهم من قبل سلطة الأراضي في رفح وتمت مصادرتها. أجرى زميل حسن نمر لقاء مع ممثل الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في القوى الوطنية والإسلامية في رفح إبراهيم أبو حميدة، ننتقل إليه.
سيد إبراهيم، هناك حقوق واضحة ربما لأصحاب الأراضي الذين تم هدم بعض المنشآت لهم والاستيلاء على أراضيهم، أين وصلت هذه القضية خصوصا أن هناك أوراق ثبوتية تثبت ملكية هؤلاء لتلك الأراضي؟
يعني بالأساس هذه الأراضي مستغلة من قبل أصحابها وذلك بوضع اليد وإجراء جميع التصرفات القانونية من قبل أصحابها المسجلين لدى دائرة ضريبتي التخل والأملاك. والأراضي أيضا مسجلة في سجلات الضريبة والأملاك بغزة في سجل حكومة فلسطين الانتدابية، حيث أن ملاكها يتصرفون بها منذ سنوات طويلة جدا، بل لديهم مستندات تؤكد حيازتهم وتملكهم لهذه الأرض. مصادرة شرطة الأراضي بغزة أراضي المواطنين وغرب معبر رفح يعني خطوة مرفوضة ومدانة ويجب التراجع عنها.
نعم.
ندين ونستنكر عملية التجريف واعتقال أصحاب المنازل والأراضي والتعدي على حقوق المواطنين والحاق الضرر بمصالحهم.
طيب سيد إبراهيم، سلطة الأراضي أعلنت أنه تم تشكيل لجنة حكومية ستبدأ عملها قريبا للنظر في الشكاوى، هل ستتابع الفصائل هذا الموضوع لإنصاف أصحاب الأراضي بعد هذه المصادرة؟
نحن كفصائل بنطالب بالإجراء حوار وتشكيل لجنة تحقيق بين أصحاب الأراضي والفصائل والبلدية وسلطة الأراضي من أجل تعويض أصحاب الأراضي والتراجع الفوري عن هذه الخطوة التي تنال من حقوق وصمود المواطنين الذين دفعوا الغال والنخيل في هذه المنطقة الحدودية التي تقع غرب معبر رفح، التي كانت مجمل الأحداث حيث أن إسرائيل رفضت مرارا وتكرارا أن تعطي أصحاب هذه الأراضي ترخيص بأراضيهم.
كان هناك شكاوى سيد إبراهيم أن أصحاب الأراضي لم يعطوا المهلة الكافية أو لم يتم إنذارهم حول هذا الموضوع، كيف تابعتم هذا الموضوع؟ هل يمكن لسلطة الأراضي أن تصادر أراض دون إبلاغ أصحابها؟
تم إعطاء أصحاب الأراضي والمزارع 72 ساعة اللي هو بتم من التجول في قطاع غزة يوم الجمعة والسبت نظرا لجائحة كورونا، أعطوهم فقط 72 ساعة يوم الخميس، وبالتالي تم له تجريف أراضيهم ومزارعهم يوم الأحد. بهذا إحنا نظرنا ببالغ الخطورة لما تم له انتهاك حقوق المواطنين وأصحاب الأراضي.
ممثل الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في القوى الوطنية والإسلامية في رفح إبراهيم أبو حميدة، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع ممثل الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في القوى الوطنية والإسلامية في رفح إبراهيم أبو حميدة، نأتي إلى ختام فقرة نداء غزة.
ونحن بدورنا مستمعينا الكرام نشكر زملائنا عماد النشا، شيماء الغراوي، ووفر الشكر لممثل الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في تجمع القوى الوطنية والإسلامية الأستاذ إبراهيم أبو حميدة.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. رغم كيد العدا رغم كل النقم سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم بالمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم، فلنواصل المسير.
نحييكم من جديد مستمعينا الأكارم، ومحورنا في هذا البرنامج الاحتلال واستهداف الضفة بالاستيطان. إليكم التساؤلات التالية: ماذا عن بعد تسعير الاحتلال لخطواته الاستيطانية على مستوى الضفة الغربية؟ ماذا عن الميزان الديمغرافي في ظل ما يسعى إليه الاحتلال فرض وقائع جديدة على الأرض من خلال الاستيطان؟ وماذا في الخيارات الفلسطينية في حال استمر العدو بدفع عجلة الاستيطان قدما؟ الاحتلال واستهداف الضفة بل استيطان محورنا في هذا البرنامج. أهلا بكم مستمعينا الكرام. أكد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان أن المؤشرات تدل على أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أعطى الضوء الأخضر في الشروع لتنفيذ مشروع استيطاني في منطقة A1. وأوضح المكتب في تقريره أن وضع الإدارة الأمريكية الجديدة ملف الصراع في أدنى سلم اهتماماتها يعطي إشارات لحكومة الاحتلال بأن الوقت مناسب للشروع بالسطو على منطقة A1 وتحويلها إلى مجال حيوي للنشاطات الاستيطانية. وأضاف أن من شأن البناء الاستيطاني في منطقة A1 أن يؤدي إلى تدمير التجمعات البدوية التي تعيش في المنطقة الشرقية من القدس المحتلة وعلى طول المنطقة الممتدة حتى مشارف الأغوار. قراءة استهداف الاحتلال المنطقة A1 بمشاريع استيطانية تأتيكم في سياق تقرير الزميل رفعت سعيد.
يبدو أن هذا الوقت هو الأنسب لدولة الاحتلال لالتهام مزيد من الأراضي الفلسطينية وتوسيع خريطة الاستيطان، فقد أكد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في تقريره الأسبوعي أن نتنياهو يعطي الضوء الأخضر للشروع في تنفيذ أخطر مشروع استيطاني. التقرير أضاف أن موقف الإدارة الأمريكية الجديدة يشجع حكومة نتنياهو على مواصلة سياساتها الاستيطانية، فبعد أن كان السطو على المنطقة المسمى E1 وتحويلها إلى مشروع استيطاني يثير ردود فعل أمريكية في سنوات سابقة، فإن وضع الإدارة الأمريكية الجديدة ملف القضية الفلسطينية والاحتلال في أدنى سلم اهتماماتها يعطي إشارات لحكومة الكيان بأن الوقت مناسب للشروع في السطو على تلك المنطقة وتحويلها إلى مجال حيوي للنشاطات الاستيطانية. خطوة كهذه هي مقدمة لغلق المدخل الشمالي لبلدة العيزرية وتحويل الشارع الذي يستخدم من الفلسطينيين في اتجاه أريحة مرورا بالخان الأحمر إلى شارع للمستوطنين فقط يمنع سلوكه على الفلسطينيين. ذلك يؤدي إلى مصادرة مساحات واسعة من الأراضي الخاصة لأهالي حزمة وعناتة وجبل المكبر وسيطرة كاملة على المنطقة التي كانت يخطط الاحتلال للسطو عليها وتحويلها إلى امتداد لمعالي أدوميم كبرى المستوطنات في الضفة.
نعم، نشكر الزميل رفعت سعيد على هذا التقرير. مستمعينا مستمعاتنا، ونعود إليكم وبتساؤلات هذا البرنامج. ماذا عن بعد تسعير الاحتلال لخطواته الاستيطانية على مستوى الضفة الغربية؟ ماذا عن الميزان الديمغرافي في ظل ما يسعى إليه الاحتلال فرض وقائع جديدة على الأرض من خلال الاستيطان؟ وماذا في الخيارات الفلسطينية في حال استمر العدو بدفع عجلة الاستيطان قدما؟ مستمعينا الكرام، عن استهداف الاحتلال للمنطقة E1 بمشاريع استيطانية جديدة نستضيف في برنامج فلسطين اليوم عضو تجمع القرى المهجرة الأستاذ عمر عساف معنا عبر الهاتف. أرحب بكم أستاذ عمر، شكرا على هذا الحضور سيدي الفاضل.
أهلا بك،
حياكم الله. ما الذي يمهد له الاحتلال على مستوى المشاريع الاستيطانية على مستوى المنطقة E1؟ رئيس وزراء الاحتلال أعطى الضوء الأخضر لتنفيذ مشروع استيطاني وصف بالأخطر على مستوى المنطقة E1، ما طبيعة هذا المشروع؟
يعني الاحتلال هذا جزء أهم من مشروع الاحتلال ومشاريع الاحتلال بشكل عام، بتوسيع الاستيطان باستهداف كل الأرض الفلسطينية وتهويدها وسلب الأرض، وبالتالي هو عمليا يريد من هذا المشروع ومن غيره من المشاريع أن يقطع الطريق أمام أي إمكانية للتواصل الفلسطيني إمكانية الحديث عن دولة فلسطينية بإمكانية الحديث عن كيان فلسطيني متصل، وبالتالي عمليا الاحتلال يريد تقطيع أوصال يعني المناطق الفلسطينية من جانب، ومن جانب ثاني يريد أن يضرب أي طموحات أو مساعي فلسطينية عمليا للوصول إلى كيان مرة أخرى يعبر عن تطلعات الحد الأدنى من تطلعات الشعب الفلسطيني.
ما الدور الذي لعبه تطبيع بعض الرسميات العربية في تشجيع الاحتلال للدفع بعجلة الاستيطان أستاذ عمر؟
يعني بالتأكيد المفارقة هذه مفارقة، يعني علينا أن ندرك أولا أن الاحتلال كل مشروعه منذ الغزو الصهيوني إلى فلسطين هو قائم على مصادرة الأرض وعلى الاستيلاء على الأرض، ولكن في هذه المرحلة في الوقت يعني هي مفارقة عمليا، وهي مخزية من جانب آخر أن تقدم بعض الأنظمة العربية وتحديدا أنظمة الخليج وبالطبع والسودان والمغرب على بين قوسين، هي لا توفر غطاء ولكن على أنها عمليا كأنها تقول للاحتلال الإسرائيلي أننا ندعم مشاريعكم، أننا نغطي على مشاريعكم. بالتالي هذه عمليا تشجع الاحتلال، تشجع يعني عمليا يعني الأهداف الاحتلالية التوسعية في المنطقة.
نعم. ماذا عن وضع الإدارة الأمريكية الجديدة؟ هل من تشجيع للأنشطة الاستيطانية؟
يعني الإدارة الجديدة هي أنا في رأيي هي ليست جديدة. ذلك أن إدارة أوباما 8 سنوات كانت قبلها، وقبل تلك الإدارة كان كلينتون أيضا ب8 سنوات. وبالتالي حين نتحدث عن كل هذه الفترة للإدارات الأمريكية عمليا شهد الاستيطان الصهيوني خلال هذه الإدارة تشجيعا، لم يشهد أي تراجع، حتى لو كان هناك تباينات اليوم بين الإدارة الأمريكية وبين حكومة اليمين الصهيوني نتنياهو، أنا أعتقد موضوعة الاستيطان الإدارة الأمريكية عمليا يعني لا تتوقف عن دعم هذه الأنشطة الاستيطانية.
ومن واقع الديموغرافيا الفلسطينية أستاذ عمر عساف، يعني في ظل عمليات التغول الاستيطاني من قبل الاحتلال، ماذا عن هذا الواقع وهذه الركيزة؟
يعني هي تريد إسرائيل، الكيان الصهيوني يريد أن يبقي يعني أن يجعل المناطق المحتلة عام 1967 أن يجعل فيها بين قوسين كيانا صهيونيا ومبنى ديموغرافيا، أي الحديث عن الوصول إلى 1,000,000 مستوطن في الضفة الغربية، يعني هذا يتم الحديث عنه. وبالتالي كأننا نتحدث هنا عن كيانين، عن حقوق للمستوطنين الصهاينة وعن حقوق للمواطنين لأبناء الشعب الفلسطيني. هذا عمليا محاولة إخلال بالديموغرافيا في هذه المنطقة.
يعني كيف سيبدو مستقبل الضفة الغربية وجغرافيتها في ظل هذه العمليات؟
هي ستبدو على شكل بنت استناد، معازل، يعني هذا هو المشروع الصهيوني، معازل، أي أن هناك مناطق يعني منفصلة إحداها عن الأخرى، كيانات لا تواصل بينها بالشكل الجغرافي، وعمليا تفصل بينها تجمعات استيطانية، هذه التجمعات الاستيطانية هي التي يتصل أحدها بالآخر. أما التجمعات الفلسطينية فتبدو كما قلت معازل، وهذا بالتأكيد هو محاولة لحيلولة دون إقامة أي كيان فلسطيني متصل.
نعم. وأخيرا أستاذ عمر، يعني فلسطينيا ماذا عن سبل المواجهة؟ هل سيبقى الأمر مقتصر على المواجهات الأسبوعية أم أن هناك توجه للتصعيد في مواجهة المخططات للمحتل؟
يعني الشعب الفلسطيني عمليا يملك يختزن طاقات المقاومة وموجودة طاقات المقاومة، الإشكال هو أن هناك انقساما حادا بين يعني في الحالة الفلسطينية، نأمل أن ينتهي هذا الانقسام، ومفروض من النظام السياسي الفلسطيني أن ينهي هذه الفجوة بينه وبين الجماهير، بينه وبين الشعب. لهذا يمكن أن يؤسس لي مقاومة شاملة وتبتدع كل أشكال المقاومة لمواجهة الاحتلال وإجباره على التراجع. نعم. هذا هو المطلوب اليوم طبعا.
نعم. عضو تجمع القرى المهجرة الأستاذ عمر عساف، ألف شكر وتحية على هذا الحضور معنا في هذا البرنامج. شكرا جزيلا لكم سيدي، حياكم الله. للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للشجر الواقع في غزة للنهر الهاجر في الأردن، للجسد الغاضب قدمها ثورة، حطم قيدك اجعل لحمك قبل يرحل محتلي. من إذاعة طهران أحييكم مستمعينا الأكارم ولقائنا فلسطين اليوم أيها الأحبة، حيث عنوان لقائنا لهذا البرنامج مستمعينا مستمعاتنا الاحتلال واستهداف الضفة بالاستيطان. وكنا قد استضفنا الأستاذ عمر عساف عضو تجمع القرى المهجرة الذي أشار إلى مشاريع الاحتلال التي تكون هي جزء هام من مشاريع توسيع الاستيطان والمشاريع الجديدة التي تأتي، حيث عمليا يريد هذا المشروع أن يقطع الطريق للتواصل الفلسطيني وعدم الحديث عن دولة فلسطينية متصلة. علينا أن ندرك أن كل مشاريع الاحتلال قائمة على الاستيلاء على الأرض، وطبعا بالنسبة للرسميات العربية التي تأتي وتشجع المحتل على هذه الخطوات، والإدارة الأمريكية الجديدة التي رآها الأستاذ عمر عساف أنها ليس جديدة، كان أوباما 8 سنوات، كلينتون 8 سنوات من الديمقراطيين على رأس الرئاسة الأمريكية، ولم نشاهد تقدم في الملفات الفلسطينية، ورأينا الاحتلال كيف كان يتمادى في سياساته وتجبره، ولا زالوا يتحركون في نفس الإطار. الديمغرافيا الفلسطينية رآها الأستاذ عمر عساف أن الكيان الصهيوني يريد أن يجعل المناطق لعام 67 كيانا صهيونيا، ويصل إلى هدفه لمليون مستوطن في الضفة الغربية، وبالتالي الضفة الغربية تكون وجغرافيتها تكون كمعازل ومناطق منفصلة للفلسطينيين، منفصلة إحداها عن الأخرى، لا يمكن التوصل بينها جغرافيا، لكن فلسطينيا. والحل الذي يأتي في سبل المواجهة لهذه الخطوات رأى الأستاذ عمر عساف أن الشعب الفلسطيني يختزن طاقات المقاومة بداخله كثيرا، ولكن الإشكالية في الانقسام الفلسطيني الذي نتمنى أن ينتهي وتنتهي هذه الفجوة الموجودة حتى تستطيع التحرك في إطار المواجهة مع هذا العدو ومخططاته. شكرا للأستاذ عمر عساف كان معنا، وأدعوكم مستمعين الأكارم للتواصل عبر رسائلكم النصية والصوتية على تطبيق الواتساب لبرنامج فلسطيني اليوم على الرقم التالي 00989 15 4 8 9 9 5 0. ننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا. هذا البرنامج مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
الشهيد إبراهيم أحمد الزرقا طالب في الثانوية العامة، لم يتمكن هذا العام من التقدم للامتحانات الثانوية، فقد اختطفه رصاص الاحتلال أثناء مشاركته في مسيرات العودة السلمية على الحدود الشرقية لقطاع غزة. لم يكن أحمد لاجئا، لكنه كان يدرك أن الهم الفلسطيني واحد وأن حق الفلسطينيين أمانة في رقاب الجميع، لذا كان دائما الحضور في خيام العودة للتأكيد على التمسك بحق العودة ورفع الحصار. للمزيد عن الشهيد إبراهيم الزرقا نلتقي والده الأستاذ أحمد الزرقا في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الشهداء.
نتعرف عليك في البداية.
أستاذ أحمد علي الزرقا، مدرس في مدرسة حسن الحرزين، والد الشهيد إبراهيم أحمد علي الزرقا.
نعم أستاذ أحمد، يعني لو تحدثنا عن بعض تفاصيل حياة الشهيد إبراهيم.
إبراهيم رحمة الله عليه وأسكن الله فسيح جناته يا رب العالمين، ربنا يتقبله عنده يكون مع النبيين والصديقين والشهداء. كان إبراهيم في الثانوية العامة، لكن أراد الله سبحانه وتعالى له الشهادة إن شاء الله ويكون في الجنة. إبراهيم كان طالب عندي في المدرسة كمان، لكن هو في القسم الأدبي وأنا في العلمي. كنت كل يوم يروح معايا بالسيارة على المدرسة يوميا، ترك فجوة واسعة عندنا في حياتنا هون. نتذكره على الإفطار، نتذكره في البيت، نتذكره في الحارة في الشارع مع أصحابه. لحد الآن أصحابه بيجوا بنادوا عليه فكروا موجود، والله العظيم بفكروا موجود بيجوا بنادوا عليه هان.
نعم
الله يرحمه، يعني كان نعم الابن، والله كان نعم الابن وأكثر الأبناء محبة إلى قلبي. كان مطيع إلي كتير جدا جدا ومقرب إلي أكثر واحد من إخواته.
يعني أستاذ أحمد، يعني كوالد شهيد، يعني لو تحدثنا عن أبرز الصفات اللي بتمتع فيها كان إبراهيم.
أقول لك كان إبراهيم محبوب لدى الجميع في الحارة وفي المدرسة. كان ملتزم في المسجد ويصلي يقرأ قرآن. كان أخلاقه عالية ومؤدب ومحترم. كان محبوب في البيت، مطيع لأمه لخواته، حتى للمدرسين بحبوه كانوا، لزملاء الطلاب والأصدقاء في الحارة. كان يعني يشارك في العديد من الفعاليات عندنا في داخل المدرسة. كان يحب التصوير، هوايته كان يحب التصوير. كان كل الاحتفالات في المدرسة يصورها سواء بالجوال أو بكاميرا المدرسة. حتى لما استشهد، يوم استشهد كان معاه عصاية سيلفي والجوال تبعه بصور فيه.
نعم نعم كوالد شهيد، يعني لو تحدثنا عن أبرز أو يعني آخر ما تحدث به الشهيد قبل استشهاده وآخر المواقف التي عايشتموها معه قبل استشهاده.
والله كانوا مواقف كثيرة، منها يعني تفاجأنا ثاني يوم استشهاده أنه كاتب على المواقع الفيس أنه صباح العودة والشهادة، كان طالبها من زمان الشهادة. حتى في موقف مع والدته قبل شهر باقي مفرجيها فيديو لأم شهيد وهي تبكي على ابنها، فحلف أمه أمانة أنه إذا استشهدت أنا ما تبكي علي حتى ربنا سبحانه وتعالى ما يعذبني. وفعلا أمه أخذت بالنصيحة، ما بكت بالمرة إطلاقا.
نتوقف قليلا مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل الحديث عن الشهيد إبراهيم الزرقاء، فابقوا معنا. مجددا نرحب بوالد الشهيد الأستاذ أحمد الزرقاء ونكمل معه حكاية العشق للوطن واستشهاد نجله إبراهيم. طيب يعني لو تحدثنا عن تفاصيل استشهاده، يعني كيف استشهد إبراهيم؟
إبراهيم كان يشارك زيه زي باقي أصحابه وشعبه في مسيرات العودة. كل جمعة كان يروح يشارك. في صباح يوم الاثنين يعني أنا حتى قلت له يا إبراهيم ما ضلش وقت للامتحانات فأقعد أدرس يابا، قال ربنا يسهل. وإذ بالبصات اللي بتيجي بتنقل الناس، فطلع مع الناس يعني زيه زي أبناء شعبه بشارك من أجل القدس ومن أجل حق العودة ومن أجل شعب غزة المكلوم، من أجل الحصار ربنا يرفع عنا يا رب العالمين. فشارك فاتجه إلى السلك إلى الحدود. الحمد لله رب العالمين، ربنا أخذ وداعته، غادت عند السلك أجت رصاصة براسه. كان يصور بعض الشباب والمقاطع وكذا.
نعم يعني رحمة الله عليه، يعني كما هو كما غيره من المشاركين في المسيرة، يعني هذه المسيرة السلمية، لكن الاحتلال لم يتوانى عن مواصلة قتله وإجرامه بحق الشباب الفلسطيني.
صحيح صحيح، إبراهيم لا حمل حجر ولا كان معاه بندقية ولا كان مسالم، كان زيه زي باقي الشعب. نعم. مسالمين بيطالبوا بأدنى حقوقهم، رفع الحصار، بأدنى إنه كل العالم يتوجه ويتطلع لقطاع غزة المحاصر له سنين طويلة، يتطلع لحق العودة واللاجئين الموجودين في غزة وفي الشتات، يتطلع للقدس ونقل السفارة الأمريكية إلى من تل أبيب إلى القدس، يعني حقه زي حق أي مواطن من شعب غزة. إبراهيم يعني كان يعني أمنيته، يعني حتى كاتب أنا في أحد المواقع أنا مواطن لكن بدي أدافع عن أرضي وبدي زي أبناء شعبي أشارك في مسيرات العودة.
نعم، يعني هو من غزة،
هو غزة، احنا سكان نعم. غزة صحيح.
نعم. كان يشارك في المسيرات لوحده يعني ولا كان كنتوا بتروحوا معاه؟
والله كان اخواته يومتها نفس اليوم اللي استشهد فيه، كان فيه الاخوة اثنين اكبر منه.
نعم.
كانوا معاه.
نعم.
بس عاد تشتتوا، في واحد راح على موقع ملكة وفي هو ابراهيم وحسام الكبير كانوا في شرق غزة عند المقبرة الشرقية. بتمنى من الله العلي القدير انه يتغمدوا في رحمة لابراهيم ويسكنوا ففيح جنات والفردوس الأعلى يا رب، وبتمنى الرحمة على من الله سبحانه وتعالى، الرحمة على أرواح الشهداء جميعا والشفاء للجرحى، الجرحى اللي بعانوا الويلات من قلة الأدوية من قلة إجراء العمليات، وضعهم صعب، كان الله بعون جميع الناس يا رب العالمين.
استشهد إبراهيم برصاص الاحتلال وتوقف طموحه في دليل جديد على بشاعة جرائم المحتل بحق أطفال وطلبة فلسطين. فالاحتلال اغتال إبراهيم كما غيره من الطلبة والأطفال، اغتالهم بالرصاص الحي والمتفجر دون أي سبب سوى أنهم يشاركون في مسيرات سلمية تطالب بإنهاء الاحتلال والحصار. فهنيئا لك الشهادة يا إبراهيم، وإلى نلتقي في حلقة متجددة من برنامج مع الشهداء نترككم في أمان الله.
نعم مستمعينا الكرام، هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها، لا يضرهم من خالفهم، فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت أعينهم ترنو إليها. هكذا كان الشهيد إبراهيم الزرقاء، هنيئا لك الشهادة يا إبراهيم. نعم مستمعينا مستمعاتنا، نرحب بكم من جديد أينما كنتم. 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. إلى فقرتنا التالية.
فلسطين الأرض والذاكرة.
مستمعين الكرام تحية طيبة. عمقة قرية فلسطينية من قرى قضاء عكا، تقع عمقة إلى الشمال الشرقي من مدينة عكا وتبعد عنها حوالي 11 كيلومترا، ويبلغ متوسط ارتفاعها عن سطح الأرض حوالي 100 متر. تبلغ مساحة أراضي قرية عمقة 6068 دونما، تحيط بها أراضي قرى جدين، الغابسية، كويكات وأبو سنان. قدر عدد سكان قرية عمقة عام 1931 894 نسمة، وفي العام 1945 ميلادي 1240 نسمة. وفي العاشر من تموز يوليو عام 1948 قامت العصابات الصهيونية باقتحام قرية عمقة وتشريد أهلها البالغ عددهم في حينها 1438 نسمة. وفي 20 من آب أغسطس من العام نفسه قدم الصندوق القومي اليهودي خطة تصبح بموجبها قرية عمقة موقعا استيطانيا جديدا، وأنشأ الصندوق مستوطنة عمقة في العام 1949 على أراض تابعة للقرية إلى الشمال من موقعها مباشرة. بلغ عدد لاجئي قرية عمقة عام 1998 8833 لاجئا حسب إحصاء أجرته الأمم المتحدة.
نعم مستمعينا الكرام، ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه شتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا من فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم، نستودعكم الرعاية الإلهية في أمان الله وحده.
الخيم كتبنا الوعد، رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا. الخيم كتبنا الوعد، رح نستنى رجعتنا.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء، إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء.
إلى وجدك إذا مدته ريح هواك، فوق الأرض فوق البحر يمتد.
للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا.
رجالا عزمك أعصارك ملانا يشمخ من تاريخ وجودك زلزلهم بالغضب اللاهم هم أوهن من بيت عناكب زلزلهم بالغضب اللاهم هم أوهن من بيت عناكب هو للفتح مبين قصف رعونك غنت فيك جنين